يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته وما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذه الليلة إن شاء الله تعالى نبدأ الكلام في أشواق الصوم، أشواق رمضان بالذات، ليست أشواق الصيام على العموم وإنما أشواق رمضان على الخصوص. عندما كان يأتي رمضان كان النبي صلى الله عليه وسلم يبشر أصحابه بقوله: قد جاءكم رمضان شهر مبارك، كتب الله عليكم صيامه، تفتح فيه أبواب الجنان وتغلق فيه أبواب الجحيم وتغل فيه الشياطين، فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. وقال بعض العلماء: هذا الحديث أصل في تهنئة الناس بعضهم بعضا بشهر رمضان. وكيف لا يبشر المؤمن بفتح أبواب الجنان، وكيف لا يبشر المذنب بإغلاق أبواب النيران، كيف لا يبشر العاقل بوقت يغل فيه الشيطان؟ من أين يشبه هذا الزمان زمان؟ من أين يشبه هذا الزمان زمان؟ جاء شهر الصيام بالبركات فأكرم به من زائر هو آت. هذه المقدمة بين يدي الكلام على ما ينبغي أن نستعد له من شهر رمضان، ولعلنا كما يرى السامع أو يسمع الرأي أو يسمع السامع قد بدأنا مبكرين بعض الشيء في الكلام عليه، يعني في الاستعداد لرمضان، ولكن كما ترون رمضان الماضي، يعني نحن قريب العهد برمضان الماضي، يعني سرعان ما انقضت الأيام وسرعان ما جاء رمضان، ولا زلنا متذكرين ما كان يحدث فيه، ولذلك آثرنا أن نبدأ في هذه الليلة لنستعد لقدوم شهر رمضان لسرعة الأيام والليالي ومرورها، وكيف أن المرأة يفاجأ برمضان ثم يفاجأ بانتهاء رمضان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لا زال يعني ما أن يبدأ المرء في الصيام حتى يأتي العيد وتنتهي الأيام الكريمات وتنتهي أيام الرحمات وأيام المغفرة والعتق من النار، ويعود المرء سيرته السيئة الأولى. هذه واحدة. ثانية، أننا كما هي عادتنا المألوفة أننا قوم مسوفون لأعمال الآخرة، يعني قوم غدا نعمل بعد غد نعمل إن شاء الله، غدا نستعد، غدا نرتب، غدا نعمل منهجا، غدا نرتب جدولا، وهكذا إلى أن يفاجأ المرء بأيام الامتحان، فلا هو استعد ولا هو رتب نفسه ولا هو فعل شيئا يستحق به المغفرة ولا شيئا يستحق به النجاة من النار ولا شيئا يستحق به رحمة الله تعالى. والدليل ذلك أنه ما أن يأتي يوم العيد حتى ينتهي الناس عن كل شيء متعلق برمضان، يعني صباح العيد إذا بالناس قد انحدروا مرة أخرى لا إلى صيام ولا إلى قيام ولا إلى قرآن ولا إلى ذكر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لذلك كان من الأسباب المهمة التي أسرنا أن نبدأ بها مبكرين في الكلام على رمضان وأشواقه. هذا السبب الخطير الذي ما تنتهي أيام رمضان المباركات حتى يرجع الناس كأنهم لم يصوموا ولم يقوموا ولم يقرأوا قرآنا ولم يفعلوا شيئا في آخرتهم، يرجعون رجوعا سيئا قاتلا مميتا لأعمال القلب وأعمال البدن وأعمال الطاعة والإقبال على الله سبحانه وتعالى. وهذا شيء في غاية الغرابة وغاية الخطورة، ويحتاج إلى أن يتعجب المرء فيه سنين طويلة حتى يستدرك هذه الأمور. المفترض في أهل الإيمان أن يكون رمضان عدتهم، وأن يكون رمضان هذا الذي زخرهم الذي قدموه، وثوابهم الذي عجلوه، وقيامهم الذي قاموه، وصيامهم وقرآنهم، بحيث قد شحنوا شحنة ينبغي أن تسير بهم سيرا طويلا إلى الله تبارك وتعالى. إذا بهم ينتهي رمضان كأنهم لم يشحنوا بشيء، ولم يقوموا شيئا، ولم يصوموا شيئا، ولم يصلوا شيئا، ولم يقرأوا شيئا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لذلك كان علاجا لهذه المشكلة أن نحاول من الآن أن نستدرك هذا الخطر، وأن نستعد لهذا الموسم العظيم من مواسم المغفرة، والذي يبين هذا الانتهاء القاتل الذي نراه يبين إلى أي مدى لم يستفد الناس من رمضان، وإلى أي مدى لم يحقق فيه مغفرة الله تعالى، وإلى أي مدى لم يتعرض فيه لرحمة الله جل وعلا، وإلى ما أعد الله تبارك وتعالى في هذا الموسم العظيم. إذ لو تساءل المرء هل هؤلاء كانوا صواما وقواما، يعني هل هؤلاء قد غفر لهم وقد رحموا وقد أعتقوا من النار وقد فتحت لهم أبواب الجنات، يقال لا يكون أبدا حالهم هذا الحال بعد رمضان بهذا السوء وبهذا التردي وبهذا الانحدار الشديد إلى أقل ما كانوا فيه قبل رمضان. لذلك لعلها يعني أن تكون معذرة إلى الله تعالى وفرصة يأخذها المرء أن يبدأ من قبل رمضان بفترة يتهيأ فيها لرمضان، لعل الله سبحانه وتعالى أن تكون هذه الفترة فترة ممتدة، يعني أن تأخذ رمضان وأن تكون شحنة لما بعد رمضان، وأن يخرج من رمضان وقد انشرح صدره بالصلاة وبالقيام وبالذكر وبقراءة القرآن وبالصيام، وأن يكون قد اعتق من النار أو بلغ المغفرة أو شيئا من ذلك يكون به بعد رمضان على نفس الحال الحسنة التي كان فيها، أو على شيء يدانيها أو قريب منها يمكن أن يسير به، يعني يكون قد خرج من رمضان وقد تهيأت له أسباب المغفرة وانشرح قلبه بالطاعة وتمكنت الطاعة من قلبه وثبتت أقدامه على الطريق بحيث لا يعود إلى السيرة السيئة وهذه الأحوال المهينة التي نراها في أنفسنا بعد رمضان في يوم العيد نفسه، ليس بعد رمضان بأيام ولا شيء. لذلك ولمثل هذه الأسباب التي أشرنا إن شاء الله نبدأ أشواق رمضان لنشرح فيه كثيرا أو ما ورد في كل ما يتعلق برمضان من الأمور التي تحمل الناس على أن يتحققوا بهذه الأسباب التي تؤدي بهم إلى مغفرة الله تعالى وإلى العتق من النار، وأن يكون ذلك بداية حسنة لهم مع الله تعالى وصفحة جديدة يملأها المرء بعد التوبة، ويملأها بالأعمال الصالحة التي تزداد في رمضان ثم لا تنقص بعده إن شاء الله تعالى. يعني لا بد أن ينظر المرء في الخلل الحادث، لا شك أن هناك خللا مميتا حادثا في بانتهاء رمضان، كله يذهب إلى الشهوات وإلى النوم وإلى الكسل وإلى الدعاء، وكأن صياما لم يكن وكأن قياما لم يقم وهكذا. لذلك يقول الشيخ هنا كانوا أي السلف الصالح يدعون الله تعالى 6 أشهر أن يبلغهم رمضان، وهذا من دأب السلف الذي ينبغي أن نكون عليه، ثم يدعونه 6 أشهر أخرى أن يتقبل منهم، لهذا انشغالهم بمواسم المغفرة وبقربهم من الله تبارك وتعالى وتعلقهم بالحرمان الذي يمكن بتعلق بالله تعالى من أن يحرموا هذا الحرمان الذي يكون سبب فوات هذه النعم العظيمة. ثم يدعونه 6 أشهر أن يتقبل منهم. قال يحيى بن أبي كثير: كان من دعائهم: اللهم سلمني إلى رمضان وسلم لي رمضان وتسلمه مني متقبلا. بلوغ شهر رمضان وصيامه نعمة عظيمة على من أقدره الله عليه، ويدل عليه حديث الثلاثة الذين استشهد 2 منهم ثم مات 3 على فراشه بعدهما، فرؤي في المنام سابقا لهما قد سبق هذين الشهيدين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أليس صلى بعدهما كذا وكذا صلاة وأدرك رمضان فصامه؟ فوالذي نفسي بيده إن بينهما لأبعد مما بين السماء والأرض. وهذا الحديث خرجه الإمام أحمد وغيره، وهو حديث حسن. حديث الثلاثة الذين يعني قدموا إلى القتال والجهاد في سبيل الله تعالى فاستشهد 2 ولم يستشهد 3 ومات 3 بعد ذلك بفترة على فراشه، فرؤيا في المنام هذا 3 وقد سبقهما، يعني وكانت مرتبته أعلى من مرتبة هذين الشهيدين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أليس صلى بعدهما كذا وكذا صلاة وأدرك رمضان فصامه؟ فوالذي نفسي بيده إن بينهما لأبعد مما بين السماء والأرض. رجع الإمام أحمد. من رحم في شهر رمضان فهو المرحوم، ومن حرم خيره فهو المحروم، ومن لم يتزود فيه لمعاده فهو ملوم. أتى رمضان مزرعة العباد لتطهير القلوب من الفساد، فأد حقوقه قولا وفعلا وزادك فاتخذه للمعاد، فمن زرع الحبوب وما سقاها تأوه نادما يوم الحصاد. يا من طالت غيبته عنا شهر رمضان، قد قربت أيام المصالحة، أيام الرجوع إلى الله تعالى، أي أيام الإقبال عليه سبحانه وتعالى، أيام التوبة، أيام الرحمة، أيام الاستغفار. يا من دامت خسارته، يعني يا من قضى أيامه هذه في الخسارة من أولها إلى آخرها، قد أقبلت أيام التجارة الرابحة. من لم يربح في هذا الشهر ففي أي وقت يربح؟ أيامه هذه ظاهرة للعيان، ما يربح فيها شيئا. فها قد أتت أيام الذبح، أيام التجارة، من لم يقرب فيه من مولاه على بعده لا يربح. نبدأ الكلام على شهر رمضان، ونبدأ بشرح حديث النبي فيه صلى الله عليه وسلم. ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله عز وجل: إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، إنه ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلي. للصائم فرحتان: فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه، ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. وفي رواية: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي. وفي رواية للبخاري: لكل عمل كفارة والصوم لي وأنا أجزي به. وخرجه كذلك الإمام أحمد من هذا الوجه، ولفظه: كل عمل ابن آدم له كفارة إلا الصوم، والصوم لي وأنا أجزي به. نراجع هذه الروايات لبدء شرحها ليفهم المرء كلام النبي صلى الله عليه وسلم المشرف. ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله عز وجل: إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، إنه ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلي. للصائم فرحتان: فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه، ولا خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. وفي رواية، هذه الرواية الأولى في الصحيحين، وفي رواية: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي. وفي رواية للبخاري: لكل عمل كفارة والصوم لي وأنا أجزي به. وخرجه الإمام أحمد من هذا الوجه، ولفظه: كل عمل ابن آدم له كفارة إلا الصوم والصوم لي وأنا أجزي به. فعلى الرواية الأولى نسمع الرواية الأولى، وعلى الرواية الأولى فعلى الرواية الأولى. وهي أي الروايات يا أخواننا النوام؟ الرواية الأولى: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، قال الله عز وجل: إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. هذه الرواية الأولى فيها الاستثناء، هذا الاستثناء. يقول: فعلى الرواية الأولى يكون استثناء الصوم من الأعمال المضاعفة، فتكون الأعمال كلها تضاعف بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلا الصيام، فإنه لا ينحصر تضعيفه في هذا العدد، بل يضاعفه الله عز وجل أضعافا كثيرة بغير حصر عدد، فإن الصيام من الصبر، وقد قال تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فهمت الرواية الأولى؟ الرواية الأولى وهي قوله صلى الله عليه وسلم: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، قال الله: إلا الصوم. يبقى إيه؟ العمل يضاعف بعشر أمثاله إلى 700 ضعف إلا الصيام، فهو مستثنى من هذا التضعيف، فإنه يضاعف بأضعاف كثيرة، أي أكثر من 700 ضعف إلى أضعاف لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. وهذا يبين درجة الصيام. تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ولهذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سمى شهر رمضان شهر الصبر، إن صح الحديث. وكذلك في حديث آخر عنه صلى الله عليه وسلم قال: الصوم نصف الصبر. رجع الترمذي وقال: حديث حسن، وهو كما قال. والصبر ثلاثة أنواع: صبر على طاعة الله تعالى، وصبر عن محارم الله جل وعلا، وصبر على أقدار الله تعالى المؤلمة. وتجتمع هذه الثلاثة كلها في الصوم، فإن فيه صبرا على طاعة الله، وصبرا عما حرم الله على الصائم من الشهوات، وصبرا على ما يحصل للصائم فيه من ألم الجوع والعطش وضعف النفس والبدن. وهذا معنى الصوم نصف الصبر: وإنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وهذا الألم، اسمع هذه الكلمات: وهذا الألم الناشئ من أعمال الطاعات يثاب عليه صاحبه، حتى يتعلم المرء أنه ليس كل ألم يمنعه من طاعة الله تبارك وتعالى، وأن الألم ليس مقصودا لذاته في الطاعة، وإنما ليتمايز مراتب الناس عند الله تعالى ودرجاتهم عنده سبحانه وتعالى، من يتحمل لله جل وعلا ويصبر لله تبارك وتعالى ويكتم ما يقع عليه من المكروهات في بدنه ونفسه لله تبارك وتعالى، وغيره ممن لا يصبر على ذلك ولا يكتم ذلك ولا يقوم بالطاعة حال ذلك، هذا درجته غير درجة هذا. ذلك يقول: وهذا الألم الناشئ من أعمال الطاعات، ليتعود المرء أن يتحمل تلك الآلام وتلك المجاهدات ليحقق الله تبارك وتعالى له أعظم الثواب وأعلى الأجر، ويرفعه المولى أعظم الدرجات وأعلى المنازل. وهذا الألم الناشئ من أعمال الطاعات يثاب عليه صاحبه، كما قال تعالى في المجاهدين: ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب، لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح، إن الله لا يضيع أجر المحسنين. فانظر إلى هذا المعنى الجميل في هذه الآية حتى يعودك على الصبر على طاعة الله تعالى، وعلى القيام له، وعلى مجاهدة النفس على تحقيق أورادها والقيام بوظائفها، وإن كان فيه ألمها وتعبها ونصبها وجوعها وعريها وكل ذلك. يقول المولى في الآية: لا يصيبهم ظمأ ولا نصب، يعني الظمأ والنصب والمخمصة، الظمأ كل ما يمكن أن يصيب المرء في هذه الحياة الدنيا، يقول: إلا كتب لهم به عمل صالح، يعني ليس يساب به، لا، كتب له به العمل نفسه، كتب بهذا النصب عمل صالح، وبهذا الجوع عمل صالح، يعني بتحملك هذا الألم وهذا التعب وهذا المكروه وهذا الجهد يكتب لك به عمل صالح. انظر إلى تعبير القرآن الكريم، لم يكتب به، لم يقل إلا كتب لهم به ثواب وحسنات وكذا، لا، إلا كتب لهم به عمل صالح، وكأن الله تعالى أخفى قيمة هذا العمل، أثبت العمل وأخفى قيمته ليعلم الناس أن قيمته غير مقدرة، وأنها غير معلومة، وأنها مخفاة لعظمها ولدرجتها العالية عند الله تعالى، ولكبرها ولعظيم خطرها وشأنها. كتب له عمل صالح، يعني ما تيجي تسأل كتب له عمل صالح يعني، يعني عمل صالح، يعني كأنه يقول كتب له عمل صالح ثوابه مخفي عند الله تعالى، لا يقدر قدره ولا يقدر قدره إلا هو سبحانه وتعالى، عشان إيه؟ حتى يتعلم المرء كيف يصبر على الطاعة ويصبر على ما ينتج عنها من آلام، من ترك النوم ومن ترك الراحة ومن تحمل المرض والتعب، وحتى لا يكون تعب المرء ونصبه ومرضه وجوعه وتألمه لا يكون أبدا سببا في أن يترك الطاعة متعللا بتعبه ومرضه ونصبه وجوعه، لا، أن يعلم أن ذلك التحمل في ذاته عمل صالح مكتوب له عند الله تعالى. وليعلم الأمر الثاني أنه بقدر ما يتحمل صابرا، بقدر ما يتحمل من ذلك وهو صابر، بقدر ما يكبر هذا العمل المكتوب له عند الله تعالى، حتى لا يقصر مقصر إذن، ولا يعتذر معتذر إذن، ولا يتحجج يحتج محتج بترك هذه الأعمال لتعبه ومرضه وجوعه ونصبه. واعلم أن مضاعفة الأجر للأعمال، أن مضاعفة الأجر، لازلنا في الرواية الأولى، الناس اللي نامت وكلام رحمنا، لازلنا في الرواية الأولى أن الاستثناء من إيه؟ من تضعيف الأجر، إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، قال الله تعالى: إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، كأنه يقول إلا الصيام الحسنة فيه ليس بعشر أمثالها ولا ب700 ضعف، بل بأضعاف كثيرة لا يعلم عددها إلا الله جل وعلا، مضاعفة أضعافا كثيرة. لذلك يقول، لازلنا في هذا الكلام، واعلم، يعني معلومة جديدة، أن مضاعفة الأجر للأعمال تكون بأسباب، يعني الأعمال تضاعف بأسباب، منها شرف المكان المعمول فيه ذلك العمل كالحرم الشريف مثلا، لذلك تضاعف الصلاة في مسجدي مكة والمدينة، كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجد هذا خير من 1000 صلاة في مسواه من المساجد إلا المسجد الحرام، إلا المسجد الحرام، فإن الصلاة فيه ب100,000 صلاة. هذا الأمر الأول، يعني هذه معلومة يضيفها استطرادا الشيخ في شرحه، يبين كيف يتضاعف العمل حتى يكون سببا كذلك لأن يستغل المرء الأزمنة المشرفة والأماكن المشرفة ليحصل فيها تلك ذلك الثواب المضاعف وتلك الدرجات العلى التي لا تتحقق في غير هذه الأيام ولا تتحقق في غير تلك الأماكن. لذلك يقول: ومنها شرف الزمان، يعني شرف المكان من الأسباب التي يتضاعف بها الأجر في العمل، وكذلك شرف الزمان كشهر رمضان وعشر ذي الحجة. ففي حديث سلمان المرفوع الذي ذكرنا، وإن كان قد تكلم فيه كما شرنا بعض أهل العلم، قال: من تطوع فيه بخصلة من خصال الخير كان كمن أدى فريضة فيما سواه، ومن أدى فيه فريضة كان كمن أدى 70 فريضة فيما سواه. والأصح من ذلك من هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين قال: عمرة في رمضان تعدل حجة معي. فدل على أن هذه الأزمنة المشرفة التي نفرط فيها يتضاعف فيها الأجر إلى هذه الدرجات التي قال النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك فعمل الصائم في رمضان بالذات من الأعمال المضاعفة. عن أنس، وقد رواه هذا الحديث رواه الترمذي، وإن كان في كلام كذلك، إنما هذا الحديث أصح الأحاديث: عمرة في رمضان تعدل حجة معي صلى الله عليه وآله وسلم. فبينت هذه الرواية أن في رمضان تتضاعف أعمال الخير مضاعفة كبيرة، حتى إن هذه العمرة التي لا يكون فيها المرء بمثل أعمال الحج إذا بها حجة كاملة، بل وليست حجة فقط، وإنما حجة مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وعلى منوال ذلك بقية أعمال الخير في رمضان من الصدقات والصيام والقيام وغيرها. لذلك كان الأشياخ يقولون: وهذا إذا حضر شهر رمضان فانبسطوا فيه بالنفقة، فإن النفقة فيه مضاعفة كالنفقة في سبيل الله، وتسبيحة فيه أفضل من 1000 تسبيحة في غيره. وقال النخعي: صوم يوم من رمضان أفضل من 1000 يوم، وتسبيحة فيه أفضل من 1000 تسبيحة، وركعة فيه أفضل من 1000 ركعة. وهذا قد ورد كذلك في العاشر، كما ذكر أنس وغيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في صيام العاشر أن كل يوم كان بـ1000 يوم، حتى يوم عرفة بـ10,000 يوم. وانظر إلى ما فرطنا فيه من آلاف التسبيحات المضاعفة والصدقات المضاعفة والركعات المضاعفة والصلوات المضاعفة والأذكار المضاعفة والقرآن المضاعف مثل ذلك. فلما كان الصيام في نفسه مضاعفا أجره بالنسبة إلى سائر الأعمال، كان صيام شهر رمضان مضاعفا على سائر الصيام لشرف هذا الزمان الذي شرف الله تعالى والذي شرف النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومن الأعمال ومن الأسباب التي يتضاعف بها كذلك العمل شرف العامل نفسه عند الله تعالى وقربه وكثرة تقوى، فإن ركعتين من أصحاب التقوى تعدل ركعات كثيرة من غيرهم. وهكذا حتى يتعلم المرء هذه المعاني التي ترفع درجته وتزيد ثوابه وقربه إلى الله تبارك وتعالى. وهو كما ضعف دليل هذه الحالة الأخيرة، كما ضعف أجر هذه الأمة على أجور من قبلهم من الأمم، وأعطوا كفلين من الأجر، كما في حديث البخاري وغيره من الأحاديث الصحيحة أن هذه الأمة على قصر أعمارها أعطاها الله تعالى من الأجر 2 ضعف وكفلين من الأمم السابقة مع طول أعمارهم وطول أعمالهم. انتهينا من الرواية الأولى، وهي استثناء المضاعفة من الأجر. وأما على الرواية الثانية وهي التي ذكرنا فيها قوله: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي، هذه الرواية الثانية التي ذكرنا. الأولى كما أشرنا عد فاكر الأولى الاستثناء من إيه؟ من تضاعف الحسنات. الثانية كما يقول هنا: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام. هذا الرواية الثانية، ونرى كلام أهل العلم فيها. يقول الشيخ: وأما على الرواية الثانية فاستثناء الصيام من بين الأعمال يرجع إلى أن سائر الأعمال للعباد، والصيام اختصه الله تعالى لنفسه من بين أعمال عباده وأضافه إليه، وسيأتي ذكر توجيه هذا الاختصاص إن شاء الله تعالى، سأذكره بعد ذلك في شرحنا إن شاء الله. يعني هنا ربنا أصلح الأحوال ونمتد في شرح هذه القضايا حتى لا يبقى عذر لمعتزل إذا جاءه رمضان وخرج منه ولم يغفر له. وأما على الرواية الثالثة، من الرواية الثالثة حتى حفظ الرواية الثالثة، الرواية الثالثة: لكل عمل كما ذكرنا، لكل عمل كفارة، والصوم لي وناجزي به. وقد ذكرها كما أشرنا، هذا لفظ البخاري، وقد ذكرها الإمام أحمد بلفظ: كل عمل ابن آدم له كفارة إلا الصوم، والصوم لي وأنا أجزي به. الاستثناء هنا من إيه؟ من التكفير، الاستثناء الأول من الإيه؟ من التضعيف، والاستثناء الثاني من العمل. وكل عمل ابن آدم له كفارة إلا الصوم، والصوم لي وأنا أجزي به. فالرواية الأولى: لكل عمل كفارة، والصوم لي وأنا أجزي به. ولفظه عند أحمد: كل عمل ابن آدم له كفارة إلا الصوم، والصوم لي وأنا أجزي به. ويكون الاستثناء هنا من الكفارة كما سيشير الشيخ. يقول: أما على الرواية الثالثة فالاستثناء يعود إلى التكفير بالأعمال، يعني كل عمل ابن آدم له كفارة من أحسن ما قيل في هذا المعنى إلا الصوم. يقول: من أحسن ما قيل في هذا ما قاله سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى. قال: أولا، هذا حديث من أجود الأحاديث وأحكمها، إذا كان يوم القيامة يحاسب الله تعالى عبده ويؤدي ما عليه من المظالم من سائر عمله حتى لا يبقى إلا الصوم، فيحتمل الله عز وجل ما بقي عليه من المظالم ويدخله بالصوم الجنة. فهم المعنى؟ يعني يأتي ابن آدم يوم القيامة بأعمال كثيرة، صيام وصدقة وصلاة وكل شيء، وعليه مظالم، فيؤخذ من إيه؟ من طاعاته هذه بسبب مظالمه، حتى إذا بقي الصوم لا يأخذ الله تعالى الصوم أمام هذه المظالم، بل يؤدي الله سبحانه وتعالى عن عبده المظالم ثم يدخله بالصوم الجنة. يعني لا يؤخذ الصوم في تكفيره لأعماله كما تؤخذ بقية الأعمال. يأتي يوم القيامة بصيام وصلاة وزكاة وحج وأعمال كالجبال، ولكنه يأتي وقد شتم هذا وسفك دم هذا وأكل مال هذا وسب هذا، ويأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فيأخذون من كل حسناته إلا الصوم. فإن بقي لازال عليه مظالم أداها الله تعالى عنه، ثم يدخل بالصيام الجنة، لا يدخل الصيام في التكفير. وهذا أجود ما قيل كما ذكر الشيخ في هذه المسألة. يقول: إذا كان يوم القيامة يحاسب الله تعالى عبده ويؤدي ما عليه من المظالم من سائر عمله حتى لا يبقى إلا الصوم، فيحتمل الله عز وجل ما بقي عليه من المظالم ويدخله بالصوم الجنة. وعلى هذا فيكون المعنى كما أشرنا أن الصيام لله عز وجل، فلا سبيل لأحد إلى أخذ أجره من الصيام، بل أجر الصوم مدخر لصاحبه عند الله عز وجل. وحينئذ فقد يقال إن سائر الأعمال قد يكفر بها ذنوب صاحبها، فلا يبقى لها أجر إلا الصوم، فإنه روي أنه يوازن يوم القيامة بين الحسنات والسيئات كما أشرنا قبل ذلك، ويقص بعضها من بعض، فإن بقي من الحسنات حسنة دخل بها صاحبها الجنة، وإن لم يبق له كما ذكرنا وبقي الصوم الله تعالى يؤدي عنه ويدخل بالصوم الجنة. ويقول: إلا الصوم، لأنه لا يسقط ثواب الصوم بمقاصة ولا غيرها، لا يقتص من الصيام، بل يوفر أجره لصاحبه حتى يدخل الجنة فيوفي الله تعالى أجره فيها. هذه الرواية الثالثة. أما قوله، نرجع إلى قوله إلا الصوم فإنه لي، وهي الرواية الثانية التي ذكرناها، أن الأعمال كلها للعباد، أن الأعمال كلها للعباد إلا الصيام فإنه لله جل وعلا، وهو يجزي به حتى يتعلم الناس، حتى يفهم الناس عن الله تعالى وعن رسوله هذه المعاني الحسنة التي تقربهم في الله جل وعلا، التي تحببهم في الله تعالى، والتي يحببهم في عبادته وطاعته عندما يعلمون شرف الزمان وشرف المكان وشرف الطاعة وشرف العمل وشرف العمل فيها، يتعلمون حينئذ كيف يحبون الإقبال على الله تعالى وكيف يكونون من خاصته سبحانه وتعالى وأهله. أما قوله فإنه لي أي الصوم، فإن الله تعالى خص الصيام بإضافته إلى نفسه دون سائر الأعمال، وقد كثر القول في معنى ذلك من الفقهاء والصوفية وغيرهم، وذكروا فيه وجوها كثيرة، ومن أحسن ما ذكر فيه وجهان. اختصر الإمام ابن رجب يعني ما ذكر في هذا المعنى إلى وجهين: أحدهما أن الصيام هو مجرد ترك حظوظ النفس وشهواتها الأصلية التي جبلت على الميل إليها، ترك ذلك لله عز وجل، ولا يوجد ذلك في عبادة أخرى غير الصيام، لأن الإحرام مثلا الإحرام بالحج إنما يترك فيه الجماع ودواعيه من الطيب دون سائر الشهوات من الأكل والشرب، وكذلك الاعتكاف مع أنه تابع للصيام، وكذلك الصلاة، فإنه وإن ترك المصلي فيها جميع الشهوات إلا أن مدتها لا تطول، فلا يجد المصلي فقد الطعام والشراب في صلاته، بل قد نهي المصلي أن يصلي ونفسه تتوق إلى الطعام بحضرته حتى يتناول منه ما يسكن نفسه حتى يقوم إلى صلاته غير مشغول. أما الصيام فإنه يستوعب النهار كله، فيجد الصائم فيه فقد هذه الشهوات وتتوق نفسه إليها، خصوصا في نهار الصيام الذي في الصيف لشدة الحر ولطول اليوم. ولهذا روي أن من خصال الإيمان الصوم في الصيف كما ذكر عن عمر وغيره رضي الله عنهم أجمعين. لذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لهؤلاء الذين يظنون بجهدهم وببدنهم الزائد على الصوم والعبادة يقول: لهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم رمضان في السفر في شدة الحر دون أصحابه صلوات الله وسلامه عليه. كما قال أبو الدرداء: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان في سفر، وأحدنا يضع يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة، ليرى المرء كيف يبذل نفسه رخيصة هينة لله تبارك وتعالى، وليعلم أن الله تبارك وتعالى مهما بذل المرء له نفسه فإن الله يحفظها، وإن الله تبارك وتعالى يعلي بها درجته، وإن الله تبارك وتعالى كذلك يبدله بهذا التعب وهذا العطش الراحة في الدنيا والآخرة وحلاوة الإيمان في الدنيا، وكذلك النعيم الذي ينتظره. كل واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وفي الموطأ أنه صلى الله عليه وسلم كان بالعطش مكان في السفر يعني يصب الماء على رأسه وهو صائم من العطش أو من الحر، ومع ذلك لم يترك الصيام لله تبارك وتعالى. فإذا اشتد توقان النفس إلى ما تشتهيه مع قدرتها عليه ثم تركته لله عز وجل في موضع لا يطلع عليه إلا الله كان ذلك دليلا على صحة الإيمان، فإن الصائم يعلم أن له ربا يطلع عليه في خلوته، وقد حرم عليه أن يتناول شهواته المجبول عليها مع الميل إليها في الخلوة، فأطاع ربه سبحانه وتعالى وامتثل أمره واجتنب نهيه خوفا من عقابه ورغبة في ثوابه، فشكر الله تعالى له ذلك واختص لنفسه هذا العمل من بين سائر أعماله. ولهذا قال بعد ذلك: إنه إنما ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلي. قال بعض السلف: طوبى لمن ترك شهوة حاضرة لموعد غيب لم يره. لما علم المؤمن الصائم أن رضا مولاه في ترك شهواته قدم رضا مولاه على هواه، فصارت لذته في ترك شهوته لله تعالى لإيمانه باطلاع الله عليه، وثوابه وعقابه أعظم من لذته في تناولها في الخلوة، وكذلك إيثارا لرضا ربه على هوى نفسه. بل المؤمن يكره ذلك في خلوته أشد من كراهته لألم الضرب، لوثيق على أن يترك صيام رمضان وهو في أشد المرض ما تركه، محبة لله تعالى وتقربا حتى ولو كان بينه وبين نفسه لا يطلع عليه أحد. ولهذا كان أكثر المؤمنين لو ضرب على أن يفطر في شهر رمضان لغير عذر ما فعل، لعلمه بكراهة الله تعالى أن يراه مفطرا في هذا الشهر. وهذا من علامات الإيمان، أن يكره المؤمن ما يلائمه من شهواته إذا علم أن الله يكرهه. هذه المسألة المهمة التي تبين قوة الإيمان وصحيح الإيمان وثبات الإيمان، أن المرء المؤمن يكره ما يكون من شهواته مما كره الله تعالى، يعني يعلم أن تلك شهوته وأنها أحب إليه وأن نفسه تميل إليها، ولكن يعلم كراهة الله تعالى لا، فيقدم كراهة الله على ميل نفسه ومحبة نفسه وشهوة نفسه مهما كانت هذه الشهوة. وهذا الذي يدل على إيمان المرء وقوة محبته لله تعالى، وكذلك على إكباره وتعظيمه وإجلاله لله جل وعلا، أن يراه مقدما لشهوات زائلة على كراهة الله لها. وهذا أصل في كل أمور المرء، أن يرى كيف يقدم شهوته العاجلة على ما يكره ربه سبحانه وتعالى، وإن كان فيها كراهة الله تعالى وإن كان فيها سخط الله تبارك وتعالى، وإذا به يقدم شهوته ونومه وكسله وملذاته على ما كره الله جل وعلا. لذلك يقول: وهذا من علامات الإيمان، أن يكره المؤمن ما يلائمه من شهواته إذا علم أن الله يكرهه، فتصير لذته، وهي الدرجة المطلوبة لأهل الإيمان، تصير لذته لذة المؤمن يعني فيما يرضي مولاه وإن كان مخالفا لهواه، ويكون ألمه فيما يكرهه مولاه وإن كان موافقا لهواه، يعني يتألم ويتحمل ما يكره ربه وإن كان موافقا لهواه وشهواته، ويتحمل هذا الألم لكونه مؤمنا محبا مقبلا، لا أن تراوده نفسه على ما يكره ربه فيطيع نفسه ويطيع هواه ويقدم ما يكره ربه لملائمة شهواته، ويقدم شهواته على أمر الله تعالى وما يحب الله، أو يقدم شهواته على كراهة الله لها. لذلك يقول: وإذا كان هذا فيما حرم لعارض الصوم من الطعام والشراب ومباشرة النساء، إذا كان هذا لعارض وليس شيئا محرما، ترك الشهوة والصيام والأكل والشرب ليس محرما وإنما حرم لعارض الصوم، يقول: فينبغي أن يتأكد ذلك فيما حرم على الإطلاق، أن يكون ذلك متأكدا أشد التأكد فيما حرمه الله تعالى مطلقا لا لعارض الصوم فقط، فكل ما كان محرما أو مكروها وفيه لذة المرء وشهوته، لأن يعلم أن لذته وشهوته في أن يكره ما كره الله تعالى وأن يترك ما أمره المولى جل وعلا بتركه وأن يقدم ما أحب الله تعالى على ما أحب وعلى ما مالت إليه نفسه، وإن تحمل في ذلك كما ذكرنا تلك الآلام فكل ذلك يكتب له عمل صالح عند الله تعالى كما ذكرنا في شرح الآية. لذلك يقول: فينبغي أن يتأكد ذلك فيما حرم على الإطلاق كالزنا وشرب الخمر وأخذ الأموال أو الأعراض بغير حق وسفك الدماء والغيبة والنميمة وهذه المصائب والآفات التي نراها في أنفسنا في الباطن وفي الظاهر، فإن هذا يسخط الله تعالى على كل حال وفي كل زمان وفي كل مكان، فإن كمل إيمان المرء كره ذلك كله أعظم من كراهته للقتل والضرب، فإن ضرب أو قتل لا يعصي الله تعالى ولا يقع فيما كره الله جل وعلا ولا فيما حرم الله سبحانه وتعالى. ولهذا جعل النبي صلوات الله وسلامه عليه من علامات وجود حلاوة الإيمان في قلب المؤمن أن يكره أن يرجع إلى الكفر بعد أن أنقذه الله تعالى منه، كما يكره أن يلقى في النار، يعني أن يلقى في النار أو وما يجد من كراهة ذلك أقل عنده من أن يرجع إلى الكفر، وهكذا في المعاصي والسيئات ومخالفة الله تعالى. لذلك قال يوسف عليه السلام: رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، السجن أحب إليه من ذلك كله.
سئل ذو النون المصري متى أحب ربي؟ قال إذا كان ما يكرهه المولى أمر عندك من الصبر، يعني أشد مرارة من مرارة الصبر اللي هو النبات المعروف بمرارته يعني. وقال غيره ليس من أعلام المحبة أن تكره أن تحب، ليس من أعلام المحبة أن تحب ما يكرهه حبيبك سبحانه وتعالى. لذلك ذكر بعض الشعر إذا كان رضاكم في سهري فسلام الله على وسني، فما لجرح إذا أرضاكم ألم. الوجه الثاني، الناس راح كلامنا مش كده. الوجه الأول هو إيه؟ الوجه الأول في إيه طيب؟ إيه؟ إحنا كنا بنتكلم في إيه؟ أيها الإخوة المسلمون، إحنا هو إيه؟ كنا في قوله صلى الله عليه وسلم إلا الصيام فإنه لي، وكنا نشرح قوله فإنه لي، وذكر الحافظ كما أشرنا أقوالا في المسألة، قال وأجود هذه الأقوال أو أحسن هذه الوجوه وجهان، الوجه الأول الذي ذكرنا وهذا الوجه الثاني. الوجه الثاني أن الصيام سر بين العبد وربه لا يطلع عليه غيره، لأنه مركب من نية باطنة لا يطلع عليها إلا الله، ومركب كذلك من ترك لتناول الشهوات التي يستخفى بتناولها في العادة، وهي الطعام والشراب والشهوة يستخفى. لذلك قيل لا تكتبه الحافظة، وقيل إنه ليس فيه رياء كما قاله الإمام أحمد وغيره، وهذا الوجه هو اختيار أبي عبيد، وقد يرجع إلى الأول، يعني قد يرجع إلى ما ذكرنا في الوجه الأول. فإن من ترك ما تدعوه نفسه إليه لله عز وجل حيث لا يطلع عليه غيره من أمره ونهاه، دل ذلك على صحة إيمانه، والله تعالى، وهي مسألة مهمة أحفظها المرء، والله تعالى يحب من عباده أن يعاملوه سرا بينهم وبينهم، يحب ذلك منهم لتكون هذه العلاقة بينهم وبين الله تعالى، وهذه المعرفة الخاصة التي أشرنا إليها يوما ما بينهم وبين ربهم سبحانه وتعالى. لذلك يقول وأهل محبته، أهل محبة الله تعالى يحبون أن يعاملوه سرا بينهم وبينهم، لا يطلع على سرهم بينهم وبين ربهم أحد، لأن ذلك دليل الرياء، ودليل محبة أن يراهم الناس على فعل الطاعة، ودليل محبة الثناء بين الناس، ودليل محبة الشهرة على العمل الصالح. وأهل المحبة ليسوا كذلك، وإنما إن استطاعوا ألا تعلم أنفسهم بما قدموا، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. وهذا الذي ينبغي أن يكون بين المرء وبين ربه، لا أن يحب أن يظهر أن يتطلع وأن يقول فعلت وفعلت، فإن لم يقل بلسان حاله كان ذلك لم يكن بلسان مقاله كان بلسان حاله. لذلك يقول وأهل محبته يحبون أن يعاملوه سرا بينهم وبينهم بحيث لا يطلع على معاملتهم إياه سواه سبحانه وتعالى، حتى كان بعضهم يود لو تمكن من عبادة لا تشعر بها الحفظة. وقوله ذكرنا إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، فإنه ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلي. وصلنا إلى هذا اللفظ من الحديث المشرف. وقوله ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلي، حتى يتعلم المرء كيف يترك هذا الخسيس الزائد كله لله تعالى، ليرى لذته فيما يحب ربه جل وعلا، وفيما يقبل به على الله تعالى، وفيما تصفو به نفسه وتخف به حجبه، يعني ما يحجبه عن الله تعالى، ليصير أقرب إلى الله وأحب إليه. يقول ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلي، فيه إشارة إلى المعنى الذي ذكرناه، وهو أن الصائم تقرب إلى الله تعالى بترك ما تشتهيه نفسه من الطعام والشراب والنكاح، وهذه أعظم شهوات النفس، أعظم شهوات النفس الأكل والشرب، أن يأكل أكلا فاخرا وشربا فاخرا، والنكاح من شهواتها. وفي التقرب بترك هذه الشهوات بالصيام فوائد، ليعلم المرء هذه المعاني حتى تعينه على ذلك. يقول: وفي التقرب ترك شهوته وطعامه وشرابه لأجلي، أليس كذلك؟ قال: في ترك هذه الشهوات فوائد يتقرب بها المرء إلى الله تعالى. يعني وفي التقرب بترك هذه الشهوات لله تعالى فوائد، منها الأول نريد أن نقف عندها ولكن نشير إليها سريعا نعود إليها إن شاء الله تعالى. منها كسر النفس، فإن الشبع والرية ومباشرة النساء تحمل النفس على الآشر والبطر والغفل، وهذا شيء لا خلاف عليه. يأكل ويشرب، أول حاجة يقول يوم ينام بقى، وإن كان متجوز يأكل ويشرب ويوم يقضي شهوته، وبعد كده بصلة ولا قيام ولا حاجة لما يسقل عليه من تكاليف العبادة. لذلك تنكسر النفس بترك هذه الشهوات وتخف هذه النفس، وبعد ذلك تكون أقرب إلى العبادة، تكون العبادة عليها خفيفة. وانظر إلى نفسك عندما تأكل وتشرب، أول شيء تفكر فيه لا أن تقوم بحق الأكل والشرب من شكر الله تعالى على هذه النعمة كما كان يفعل السلف، بل أول شيء يفعله المرء أن ينام وأن يسكن وأن يستسلم إلى الراحة، ثم يقوم بعد ذلك وقد ضيع حظه من الله تعالى وهكذا. فلذلك تحمل هذه الأمور النفس على الأشر والبطر والغفلة. وامتلاء النفس لا شك يحمله على الشهوات، ويحملها على التكبر، ويحملها على هذه المعاني من البطر والتبطل على الله تعالى وعلى خلقه. كلما كان ممتلئا شبعانا كلما كان يرى نفسه شيئا تحمل هذه النفس على الأشر والبطر. ومنها أي من فوائد ترك الشهوات من الطعام والشراب والشهوة لله تعالى، منها أن تخلي القلب للفكر والذكر، ومنها أن الغني يعرف قدر الله وقدر نعمته عليه، ومنها أن الصيام يضيق مجاري الدم إلى نهاية الكلام. وإن شاء الله سيكون هذا هذه البداية بداية الدرس التالي إلى قوله للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه، إلى نهاية الحديث في طبقات الصائمين حتى لا يكون هناك حجة لأحد في أن يخرج من صيامه كما دخل فيه. كذا كويس أول ذريتي وأهل بيتي كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، من اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، ووفقنا لما تحب وترضى. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا، فأنت بنا راحم ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، وارضوا بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، ولا أقل من ذلك، ولا إلى أحد من خلقك. يا غياث المستغيثين أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنه لا يعز من عاديت ولا يذل من وليت. تبارك ربنا وتعاليت، اللهم يا راسل المنقطعين أوصلنا إليك،
ولا تخزنا يوم العبد عليك. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اربط على قلوبنا وثبت أقدامنا واشرح صدورنا ويسر أمورنا. اللهم فرج كرب المكروبين وهم المهمومين وأسر المأسورين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا ولا تخيف فيك يا إلهي رجاءنا. واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا كريم. واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا كريم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي وعصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، وارزقنا الفوز بالجنة والنجاة من النار. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا حاجة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا أكرم الأكرمين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء همنا وحزننا. اللهم علمنا منه ما جهلنا، وذكرنا منه ما نسينا، وارزقنا حسن تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم شفع القرآن العظيم فينا، اللهم شفعه فينا، اللهم شفعه فينا، اللهم اجعله لنا نورا وإماما وهداية ورحمة وشفاء يا رب العالمين. اللهم اشف به أمراضنا الظاهرة والباطنة، اللهم اشف به أمراضنا الظاهرة والباطنة، اللهم اشف به أمراضنا الظاهرة والباطنة، اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام، اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك، ولا تخزنا يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا، وإذا أردت بقوم فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين، فاقبضنا إليك غير مفتونين، فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك، وحب عمل يقربنا إلى حبك، وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا خاشعا ويقينا صادقا وبدنا على البلاء صابرا، ونسألك توبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن عين لا تدمع ومن دعوة لا يستجاب لها ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم أكرمنا ولا تهنا، وكلنا ولا تكن علينا، وردنا وانض عنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وانصرنا على من بغى علينا، وانصرنا على من بغى علينا، وانصرنا على من بغى علينا. يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر، نسألك الفوز بالجنة والنجاة من النار. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا حاجة لك في رضا لنا في صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا أكرم الأكرمين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذرياتنا، ربنا وتقبل دعاءنا. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا، وأن نعمل صالحا ترضاه، وأصلح لنا في ذرياتنا، إنا تبنا إليك، وإنا من المسلمين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم خذ بأيدينا وقلوبنا وجوارحنا ونواصينا إليك. اللهم ردنا إليك ردا جميلا. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد.